قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي خامنئي، إن مسيرات هذا العام بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية كانت واحدة من أبرز احتفالات الثورة، وذلك لدى استقباله صباح اليوم جمعا من العلماء والمتخصصين في صناعات الدفاع الوطنية. ووصف قائد الثورة الإسلامية مسيرات يوم الاثنين بالانتفاضة الشعبية والحركة الوطنية الكبيرة التي تمت تحت قصف حرب ناعمة يقودها أعداء الثورة وأعداء مفجرها الإمام الخميني الراحل. ولفت القائد لأن مسيرات ذكرى انتصار الثورة كانت رسالة اتحاد الشعب الإيراني التي أظهر فيها هويته وشخصيته وقدرته وثباته للجميع. وبعد هذا اللقاء تفقد قائد الثورة الإسلامية ولمدة ساعة معرض الصناعات الدفاعية الذي يعرض أحدث الإنجازات في هذا المجال. أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أن استمرار الهدنة مرهون بالتزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بتعهداته، وحملت حماس الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أي تأخير في تنفيذ الاتفاق الذي شهد عليه المجتمع الدولي. جاء ذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار في حال لم تطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين بحلول السبت، فيما أعلنت حماس تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بسبب عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود الهدنة. وفي سياق متصل جددت حماس رفضها تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة، واعتبرتها دعوة للتطهير العرقي. أفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن منذ منتصف الليل الماضية حملة عسكرية واسعة داخل مخيم العروب شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية. وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين وفتشتها واعتقلت أكثر من 70 مواطنا ونقلتهم مقيدي الأيدي للتحقيق معهم ميدانيا، كما قامت بتحطيم محتويات عيادة العروب الصحية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وحولتها بالإضافة إلى منزل آخر لمقر تحقيق ميداني. في غضون ذلك قامت جرافات الاحتلال بهدم منزل يقع بمحاذاة الشارع الاستيطاني عند مدخل المخيم. استشهد مواطن وأصيب آخر صباح اليوم جراء قصف من طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على منطقة أبو حلاوة شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، كما نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية على مدخل شارع السقة في مخيم تل السلطان برفح. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن عدد الشهداء الجدد وصل إلى 118 شهيدا و 822 إصابة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 من شهر يناير الماضي، كما انتشل من تحت الأنقاض 641 شهيدا. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه سيعمل على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي في موعده قبل موعده، بل قبل موعده، لافتا إلى أننا سنضغط عبر الأطر الدبلوماسية على إسرائيل. وقال سلام إن لبنان قام بدوره في تطبيق القرار 1701 وآلية المراقبة، ولسنا مقصرين أبدا في التزاماتنا، مشيرا إلى أن البيان الوزاري سيرد على التحديات التي تواجه البلد، ولا سيما الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار. هذا وعقدت الحكومة اللبنانية الجديدة أول جلسة لها برئاسة نواف سلام في قصر بعبدة بحضور الوزراء الجدد، وذلك بعد أيام على تشكيلها، حيث عرضت خريطة طريق عملها في المرحلة المقبلة، كما وتم تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري. التفاصيل تابعوها في التقرير التالي.
جلسة أولى لحكومة العهد الأولى، فبعد أيام على تشكيلها عقدت حكومة الرئيس نواف سلام جلسة لها في قصر بعبدة بحضور الوزراء الجدد. سبق ذلك أخذ الصورة التذكارية كتقليد متبع عند التئام أي حكومة جديدة. الجلسة التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرضت خريطة طريق عملها في المرحلة المقبلة، كما وتم تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري.
لبنان يجب أن يقوم وينهض بهذه الإصلاحات التي سنعمل عليها جاهدين كوزراء وكحكومة برئاسة فخامة الرئيس وقيادته طبعا، والدولة لبنان الدولة هو الذي يحمي القطاعات وكافة مرافق الدولة، إضافة إلى التصدي للأمور الطارئة راهنا وهي الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، كيفية تطبيق القرار 1701، والتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي في 18 من شباط القادم.
المراقبون اعتبروا أن على حكومة نواف سلام وضع إعادة الإعمار وحماية السيادة اللبنانية من نوايا الاحتلال العدوانية في سلم أولوياتها.
طبعا تحديات الحكومة في جلستها الأولى ستتمحور حول تأمين انسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب، كل الجنوب، دون الإبقاء على أي مراكز حساسة على المستوى العسكري. سيكون من مهمات هذه الحكومة تأمين أيضا إعادة الإعمار دون إخضاع يعني هذا الملف إلى أي ابتزاز سياسي، وبالتالي تحقيق ما يمكن تحقيقه من خطاب القسم حول الإصلاحات، وأولها إصلاح القضاء اللبناني.
يشار إلى أن حكومة سلام لا يمكنها ممارسة عملها التنفيذي قبل أن تمثل أمام مجلس النواب لمناقشة بيانها والحصول على ثقة الأكثرية من المجلس النيابي في وقت يشكل المشهد الجنوبي على وقع استمرار الخروقات الإسرائيلية والتلويح بتمديد إضافي لبقاء الاحتلال هاجسا يضع الحكومة أمام تحد حقيقي.
إذن مع انتظام عمل المؤسسات الدستورية والتئام جلسة نواف سلام الأولى في قصر عبدة، تبدأ الرحلة الثانية نحو البيان الوزاري وما ينتظر هذه الحكومة من مشقات وتحديات على كافة الأصعدة.
النبو الأخير، تدور معارك عنيفة جنوب الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقتي بوتري وجياد، وسط اتهام لبعض الدول بمحاولة تشويش الحقائق والاستمرار في تصعيد الحرب. وأكدت مصادر عسكرية سودانية أن الجيش يتحرك ببطء واستجمع قواه ليوجه ضربات إلى الدعم السريع لاستنزافه عبر قنص قيادات هذه القوات. وبعد السيطرة على المنطقة المسعودية جنوب الخرطوم، يقترب الجيش من العاصمة فيما تتواصل الاشتباكات في محيط الخرطوم. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أظهر هويته وشخصيته وقدرته وثباته في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتقول أن استمرارها رهن بالتزام الاحتلال بتعهداته. مواجهات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب بالخليل. شكرا لكم وفي أمان الله.
حزن اللجة حبري وهذا القلب مينائي، ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي، مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائه، كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء، حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي، فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي،
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي، حنانيك من ثقل وصل المدى فقد ناءت به كاتبي.
أدثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني. يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني. هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني. ويبدد الطين لي شعرا موسيقى أينعت زهرا فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني. إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي. الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي. أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات. الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي. فلسطين تلك وهذه دمائي اليد واللهب إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب.
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب.
زيتونة التل المحاصر وهو يمتد. أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعد. أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسهد. أنا الشهداء والأسرى. أنا الطوفان والمد. أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجن.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تلويح الاحتلال بالتصعيد والغطاء الأمريكي عنوان حديثنا في هذا البرنامج. ماذا في توجه الاحتلال برفع وتيرة التصعيد بعد رفض المقاومة الإفراج عن الأسرى؟ ما العلاقة بين هذه الوتيرة المتصاعدة والضوء الأخضر الأمريكي في ظل التلويح بالتهجير؟ وماذا عن معادلة المقاومة ومحاور الإسناد في مواجهة الغطرسة الأمريكية؟ تلويح الاحتلال بالتصعيد والغطاء الأمريكي عنوان لقائنا أحبتنا الأفاضل. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم. ضربت أزمة جديدة مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعدما أعلنت حركة حماس تأجيل الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى متهمة تل أبيب بالتنصل من التزاماتها. وفي مواجهة هذا التطور عقد كابينة الاحتلال اجتماعا طارئا انتهى بتهديدات ذات سقف عال عنوانها استئناف القتال في حال لم يتم الإفراج عن الأسرى بحلول ظهر السبت، وذلك بدعم واضح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تبنى رؤية تشمل تغيير قواعد الصفقة بعد طرحه خطة غير متوقعة بالتهجير للفلسطينيين من غزة. وفيما تكثف قطر مساعيها لإنقاذ الاتفاق وفي انتظار وصول مبعوث ترامب إلى المنطقة، يبدو أن مصر تحافظ على موقفها الرافض للتهجير خلافا للأردن الذي أظهر تراجعا ملحوظا بعد زيارة ملكه لواشنطن. وإذ تتزايد المخاوف من انهيار الاتفاق والعودة إلى الحرب وسط انقسام داخل الكيان بين من يرون ضرورة استكمال الصفقة ومن يستعجلون إنهاءها، تحاول حماس استخدام ورقة الأسرى للضغط على الاحتلال لكشف نواياه الحقيقية ودفعه إلى إعلان قراره سواء بالالتزام بالاتفاق أو الاتجاه نحو استئناف الحرب. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة وضم الضفة الغربية سواء كانت وعودا وهمية مستحيلة التطبيق أو واقعية، إلا أن هي الرافعة الوحيدة لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بعد هزيمته في قطاع غزة، إذ مثل انسحاب جيشه من نتسليم أكبر دليل عليها بإجماع الصهاينة. وبقي أمام نتنياهو واليمين الصهيوني بعد فشل الحل العسكري الترويج والدعوة إلى السير بخطة ترامب كقائد لمسيرة هؤلاء لتحقيق أحلامهم السياسية والتوراتية في كل من غزة والضفة.
خطة ترامب تستند إلى تدمير حماس بعدها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأنه لا يوجد لهم في الحقيقة ما يبحثون عنه في غزة في السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة، وأعتقد أن تهجير الفلسطينيين هو الحل الواقعي الوحيد، لذا لا حل سوى تهجير السكان من قطاع غزة، وهذا حل إنساني جيد بالنسبة لهم.
هذه رسالة دراماتيكية من قبل كل وزراء الليكود، حيث نعلم أن الوزيرين سموتريتش وبن غفير يؤيدان ضم الضفة الغربية، والآن فإن جميع وزراء الليكود تقريبا يقولون لنتنياهو أنه حان الوقت لفرض السيادة في الضفة الغربية. وقد كتب الوزراء إلى رئيس الحكومة: بما أنك كنت الزعيم الأول الذي زار ترامب الذي يؤيد فرض السيادة على مناطق توراتية من قبل موطننا في الضفة الغربية، فإنها فرصة تاريخية رائعة ونحن نطالب بالتذكير بالبديهيات، فالسيادة الإسرائيلية ليست أمرا مسموحا إنما أمر واجب.
ويبدو أن نتنياهو واليمين يتمثلون بشخصية ترامب وبدأوا يطلقون تصريحات بصيغة الأمر ضد دول ليست من محور المقاومة، إنما ضد دول كمصر والأردن، وهي دول اختارت السلام مع إسرائيل، ودول أخرى على الطريق وهي السعودية. تصريحات تنتهك سيادة هذه الدول بعد مطالبتها باستقبال التهجير الفلسطيني، وهو ما استفزها واضطرت إلى الرد العنيف على هذه التصريحات.
نشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه حبة الأكارم. ولمزيد من التفاصيل
ينضم إلينا في هذا اللقاء الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
حياكم الله
سيدي الفاضل. فيما يخص بحقيقة توجه الاحتلال، ماذا في هذا التوجه برفع وتيرة التصعيد بعد رفض المقاومة الإفراج عن الأسرى؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة حكومة ترامب وعود ترامب، ما قدمه ترامب لنتنياهو في زيارته الأخيرة، رفع من منسوب التفاؤل، منسوب الطغيان عند سموتريتش ومن لف لفه، هو جزء من حكومة نتنياهو الذين أصبحوا يعني يركنون على هذه الوعود الهوائية إذا شئت، بتمكنهم من الهروب من الصفقة بالمرحلة الثانية. المرحلة الثانية يريد أن يهربوا منها بتصعيد الأمور والخلافات في المرحلة الأولى. لكن أعتقد أن بالمحصلة ستحل هذه ما جرى من تعقيدات في المرحلة الأولى، وكل الإعاقات التي حاولوا إعاقتها في دخول مواد الدعم والبناء ومواد الإقاء مساعدة المواطنين على الحد الأدنى من حياتهم مثل البيوت الجاهزة أو الخيام وإلى آخره، سيتم حلها، لأن ما طرحوه وكأن الخلاف حول قضايا إجرائية. يعني عندما تصر الحكومة الصهيونية والمؤسسة العسكرية أن ما جرى من إعاقات ليس بسببهم بل بسبب الدول المقدمة لهذا الدعم وبسبب الإجراءات التفتيش التي تقوم بها القوات الأمريكية في داخل قطاع غزة، إذن هم يسعون الآن للتملص من إعاقة إدخال المواد، فيما الواقع هم الذين كانوا يعرقلوا إدخال هذه المواد بقصد المزيد من الضغط على أهل قطاع غزة، على العائدين من أبناء قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال. لكن موقف حماس الأخير وتهديدها بوقف هذه الصفقة إذا ما استمرت هذه المماطلات ستشكل بالضرورة على ما أعتقد دافعا لإعادة تسهيل هذا.
يعني الورقة، الورقة تستخدمها حماس بشأن الأسرى بشأن الضغط على الكيان؟
تماما، لأنها حتى إعلان الموقف قبل حوالي 5 أيام من موعد الصفقة يعني أن لإتاحة المجال والوقت للوسطاء لحل هذه العقدة وهذه العقبة. والصفقة بوضوح لأسباب عديدة، بسبب أولا صمود أبناء غزة وسرعة عودتهم من الجنوب إلى الشمال، باتت كأنها عبء على نتنياهو وعلى حكومته. يعني نتنياهو لم يعد قادرا على تبرير هذه الخطوة، على تصويرها وكأنها مكاسب للكيان. لكن نتنياهو مرر بخطابه الأول حتى أثناء معقد اتفاقية وقف إطلاق النار مع لبنان أن السبب الرئيسي لهذا هو ما يحدث بجيشه، هذا الهزال، هذا الضغط الذي ضغط على هذا الجيش. وجاء رئيس الأركان الجديد بإعلانه أن جيشه خسر فقط في غزة 5960 قتيلا و115 ألف جريح. المقصود بالجريح بهذا الرقم ليس الجرحى، جروح بسيطة وعادوا للميدان، المجروحين الذين خرجوا من ميدان القتال، يؤكد أن الكيان الصهيوني لن يجرؤ أن يتقدم بإعادة أو العودة إلى المعركة مجددا.
نعم.
على ضوء هذا ما أصاب جيشه.
نعم.
وعلى ضوء هذا الذي يجري في الضفة الغربية.
صح.
بالضفة الغربية إذا بنلاحظ نجد معظم من يقاتلوا ويجندوا ويدفعوا للقتال في مخيمات الضفة الغربية جزءا أساسي منهم من المستوطنين، من مستوطني الضفة الغربية. المندمجين في إطار لواء كفير. يعني لواء كفير هذا
يعني المنظومة العسكرية
الصهيونية الدينية.
المنظومة العسكرية في الكيان تؤكد أن حملتها العسكرية على مستوى الضفة ستستمر لمدة شهر. ما الذي يعكسه واقع الضفة اليوم على مستوى الساحة الفلسطينية إن في غزة أو في الضفة، يعني وسط تلميحات من الجانب الأمريكي وحديثه عن الضم؟
حتى الضفة الغربية غير متفق الجيش مع من يقوم بها. لاحظ تصريحات مسؤول الشباك، تصريحات مسؤول الموساد يريدون استمرار بهذه الصفقة والدفع بها أيضا، بينما من قائد اللواء المنطقة الوسطى هو من الصهيونية الدينية من مجموعة سموتريتش. يعني الخلافات لم تعد الآن فقط بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، بل باتت داخل المؤسسة العسكرية. معظم الضباط أصحاب الخبرة ومن يمتلكوا فترة من الخدمة القوي هم خارج المؤسسة العسكرية الآن، بالإقالة أو بالاستقالة أو بالإبعاد أو إلى آخره. يريد الآن كما بدأوا معركة قبل 7 أكتوبر تغيير البناء القضائي، المنظومة القضائية، بحيث يسيطر اليمين الصهيوني عليها. هم الآن يلعبوا ذات اللعبة داخل المؤسسة العسكرية. لذلك قلت أنا أن اللواء الذي يقاتل في الضفة الغربية لواء كفير معظمهم من مستوطني الضفة الغربية أو من أعضاء الصهيونية الدينية. هذا الأمر له دلالاته وأخطاره الاستراتيجية على الكيان. لم يعد الكيان موحدا حتى داخل المؤسسة العسكرية، لم تعد هناك وحدة في الكيان. نحن الآن أمام مرحلة يجب أن ندقق فيها. هم الآن ينظرون إلى كل شيء وكأنهم بذات عقلة ترامب بالصفقات، ليس بالرؤية الشمولية، لكن الصفقات بوجهة نظرهم كما وجهة نظر طريقة ترامب صفقة مش رابح مش ديل، صفقة يربحونهم. هذا يفجر الوضع ويجعل الوضع في غاية التعقيد. يعني من ينظر إلى كيف قدم ترامب نتنياهو ودفع له الكرسي ليوقع على أوراق واتفاقات عرضها عليه وكأنه يقول له امشي كما نحن نريد. الآن هناك متغيرات ذات طبيعة استراتيجية باتت تشي أن هذا الكيان لم يعد قادرا مش فقط عن الدفاع عن نفسه، حتى عن على التخطيط لنفسه. هناك أمر متغير، وهذا كانت دائما تحضر الحركة الصهيونية منه، أن لا تكون تبعيتها كاملة حتى في القرارات الداخلية بالقرارات التفصيلية للولايات المتحدة. نعم. هذا يشكل خطرا وجوديا على الكيان. بالتأكيد يأتي بعد الخطر الأساسي على الكيان وهو المقاومة الشامل.
يعني هذه الوتيرة دكتور، وتيرة التصعيد من جانب الاحتلال، جاءت بعد التلويح الأمريكي بورقة التهجير. سؤالنا من يخطط لمن؟ يعني هل تبنى الجانب الأمريكي ما يطرحه الاحتلال على مستوى المنطقة؟
شوف، هذا الأمر يبدو بالواجهة، نعم، إنه الكيان الصهيوني سموتريتش بن غفير كذا طرحوا من البدايات ضرورة تهجير أهالي قطاع غزة. لكن إذا بندقق ما تحت الصورة، مش الصورة الموجودة أمامنا والتي تعرض إعلاميا، نلاحظ أن كل هذه الوعود التي قدمها حتى اللحظة ترامب لنتنياهو وللحكومة هي وعود هوائية، وعود ليس لها أسس تمكن من تنفيذها، بينما هو يفرض عليهم ما يخدم مصالحه عمليا. يعني هو يفرض على الكيان أن يسير وفق ما يخطط الأمريكي، انطلاقا من نظرة ترامب التي تقول أمريكا أولا، يعني يريد أن تخدم الصهيوني مصالح أمريكا أولا، فيما اليمين الصهيوني الصهيونية الدينية واللي نتنياهو مش بعيد عنهم إطلاقا يسعون لأن يكون كل شيء لخدمة المشروع الصهيوني. هذا يجعل تناقض يتطور تدريجيا بين الطرفين. نعم، ترامب هو عدو وعدو رئيسي لأمتنا والقضيتنا الفلسطينية، لكن يجب ألا ننسى أن العدو الأساسي هو الكيان الصهيوني. لكن هذا الكيان يسعى قدر الإمكان لاستخدام الولايات المتحدة لتنفيذ أجندته. لكن رؤية ترامب التي تقول أمريكا أولا لا تقبل بذلك إذا شئت نخرج خارج. يعني على سبيل المثال ضمن ما كان على أجندة نتنياهو بزيارته الأخيرة كان محاولة الاتفاق على ضرب إيران، يدفع الولايات المتحدة لدعمه في هذا المشروع ولتنفيذ هذا المشروع. بماذا خرج نتنياهو من هذا الاتفاق؟ بهذه النقطة لا شيء، وعود، مجرد وعود. إذن نحن الآن أمام موضوعيا أمام تطور جدي في العلاقات الأمريكية الصهيونية. سببها أن الكيان الصهيوني والجيش الصهيوني رغم كل ما قدم له من الولايات المتحدة والذي قدم بلا حدود عجز أمام صمود محور المقاومة، لم يتمكن من تحقيق ما كانوا يخططون له من توجيه ضربة قاسمة لمحور المقاومة بطريقة تلغيه لينتقلوا بعد ذلك إلى ضرب الجمهورية الإسلامية.
دكتور، أتساءل أيضا، يعني حراك عربي لمواجهة الطرح الأمريكي حيال التهجير، ماذا عن العامل الرسمي العربي في هذا الحراك؟ ما هي التوقعات لهذا الحراك؟ طبعا
شوف، متوقع أنه بالقمة يطلعوا بقرارات عامة يقول أنهم يرفضوا ويرفضوا ويرفضوا، لكن حقيقة إذا ركزنا في الواقع العربي نجد أنه للأسف هو خاضع للابتزاز الأمريكي. حتى ما يسمى بالثروات العربية أو الأموال العربية، أولا أين هي هذه الأموال؟ هل تستطيع هذه الدول أن تتصرف بها كما تريد ولا هي موضوعيا في قبضة الولايات المتحدة الأمريكية؟ الفارق الوحيد الآن الذي يجعل هذه الدول مضطرة أن تتخذ موقفا أنه كان يراد له نقل هذه التبعية، بدل أن تكون الولايات المتحدة تصبح للكيان الصهيوني. هنا بدأت تبرز خلافات، بمعنى بعض العرب يرى صعوبة، وهذا الأحمق نتنياهو الذي قال بوضوح نريد إسرائيل الكبرى اللي تصل لمكة والمدينة وتضم أجزاء من مصر وتضم الأردن وتضم لبنان وسوريا. هذه الوقاحة حرقت كما نقول بالفلسطيني الطبخة، يعني بمعنى لم تعد الطبخة تنضج على نار هادئة. فالآن يصعب على النظام الرسمي العربي حتى أن يقبل بهذا. هو يقبل أن يكون تابعا للولايات المتحدة رغم أن الولايات المتحدة عدو لأمتنا وتقدم كل شيء للكيان الصهيوني، لكنهم يصعب لأنه فعلا يكسر مهدد كياناتهم، مهدد عروشهم إذا قبلوا بالتبعية للكيان الصهيوني الذي يجاهر نهار ليلا نهارا أنه يريد أن يسيطر عليهم، وليس بإعطائهم ورقة توت بالقوة. ما لا يأتي بالقوة يأتي بالمزيد من القوة، هكذا ينظر لهم. هذا الأمر جد خطير، هذا تقديري في المرحلة القادمة سيؤثر سلبا على هذه الأنظمة ويجبرها أن تتخذ موقفا قد لا يكون لا تكون قادرة على تنفيذ.
طيب ماذا عن معادلة المقاومة، محاور الإسناد كذلك حيال ما يطرح أمريكيا ويترجم على الأرض من جانب الاحتلال؟ ماذا في هذه المعادلة وما التوقعات لمستقبلها؟ طبعا إن أمكن دكتور في دقيقة.
أنا أقول لك حتى بعض الدول والجهات التي كانت تعادل المقاومة سابقا أعتقد أنها مجبرة أن تعيد النظر في هذا، لأنه ثبت بالوقائع أن الورقة الأقوى بيد هؤلاء الذين لا يريدوا أن يخضعوا للابتزاز الأمريكي ولا للهيمنة الصهيونية العنصرية هو إعادة الاستفادة من قوى المقاومة. يعني بدأوا يشعروا بعضهم، بعض وسائل الإعلام إذا شئت تابعت وسائل الإعلام المصرية وسائل بعض الكتاب المصريين بعض الكذا، لأنه باقي الدول بصراحة لا مثقفين ولا إعلاميين فيها، تجد أن هناك بدأت بعض الأحاسيس تقول أن من مصلحة تلك الدول أن تجد صيغة للتلاقي أو التقاطع مع قوى المقاومة. أعتقد أن مستقبل قوى المقاومة سيصبح أكثر مقبولية حتى لدى الأطراف المحافظة التي كانت تعتقد لمرحلة من المراحل أن عدوها الأساسي هو المقاومة وليس العدو الصهيوني.
نعم.
حماقة نتنياهو وفجاجة نتنياهو أعادت النظر في هذا الطرح. لم يعودوا يجرؤوا أن يقولوا لجمهورهم أن عدونا هو المقاومة ولا إيران ولا
أحسنت.
بينما العدو الصهيوني بكل وضوح يقول أنا أستهدفكم ولا يخجل من ذلك.
نعم. الدكتور وليد محمد علي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لهذا الحضور معنا سيدي الكريم.
أهلا وسهلا بكم. شكرا لكم. مش للبيع مش للبيع أبدا مش السمسار. هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنارة. هالأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش السمسار. هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنارة. كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة. كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة. واللي يخونك يا وطن واللي يخونك يا وطن بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة. بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة. هالأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنارة. هالأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع ما بتضيع. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون إلينا أحبتنا الكرام في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج. نبدأ من الضفة الغربية حيث يواصل العدو عدوانه الممنهج ضد مدينة جنين ومخيمها مع تهجير المزيد من الأهالي. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
وسعت قوات العدو من دائرة إجرامها في جنين ومخيمها واقتحمت بالجرافات والآليات الحارة الشرقية في المدينة مدمرة الشوارع والمنازل والبنية التحتية بشكل كامل.
حجم الدمار كبير جدا جدا، يعني نط 50 مليون دولار جنين إذا مش أكثر. أنا كمقاول يعني حجم الدمار البنية التحتية من المياه والمجاري والصرف الصحي الشوارع مدمرة بالكامل بدها بنية تحتية كاملة.
المواطنون أفاقوا فجرا على أصوات الجرافات وهي تعيث خرابا ودمارا ببيوتهم وجدرانهم فيما واصلت قوات العدو عمليات تهجير المواطنين من منازلهم. وحسب الإحصائيات فإن أكثر من 40,000 مواطن قد تم تهجيرهم في شمال الضفة الغربية.
خالتي إحنا صحينا على الصوت صحينا على الصوت وحدا بيستجري طول ولا هالجرافات بتجركم الدير تطلع مرة يدير هون مرة يدير هون مرة هذول جيراننا اللي بكت هاي المرة قاعدة
حرت من فوق لتحت ولهناك ورد رجع ورد رجع هناك أجل الصور هدوا قام الزريعة وقام الصور ودبوا هذا كله جوا جوا التراب عنا صار يكحب بالشارع ودير علينا.
الكثير منهم خرج حوالي 50% من السكان بسبب دمار منازلهم استأجروا برا والكثير نزح عند أقاربه أو هنا في القرى المحيطة والمدن المحيطة بسبب الحالة اللي بتعرضها المخيم.
قوات العدو حولت المناطق التي دخلتها في جنين وطول كرم وطوباس إلى خراب يشبه الخراب في قطاع غزة. وفي ظل التهديدات والتصريحات العنصرية لزعيم الاستعمار في العالم الفاشي ترامب يشعر الكيان الصهيوني بأريحية في ممارسة جرائمه ونازيته بحق الفلسطينيين.
هذا ونتابع في الضفة الغربية مستمعينا الكرام حيث اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة فجر الأربعاء. وأمرت قوات الاحتلال من تبقى من أهالي مخيم نور شمس شرق طول كرم شمالي الضفة الغربية بالنزوح إلى خارجه مستخدمة مكبرات الصوت في أحد المساجد. في الأثناء انسحبت قوات الاحتلال فجر اليوم بشكل كامل من مخيم الفارعة جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية وذلك بعد اقتحام استمر 12 يوما وخلف دمارا واسعا في البنية التحتية ومعاناة إنسانية شديدة للأهالي بسبب الحصار الذي فرض على المخيم. إلى غزة أحبتنا الأكارم. لم يلتزم الاحتلال في إدخال الوقود إلى القطاع بالكميات المتفق عليها بالبروتوكول الإنساني، وذلك بالامتناع عن صرف الوقود لسيارات الدفاع المدني وكذلك البلديات والقطاع التجاري. أشارت مصادر فلسطينية في القطاع إلى أن العدو سمح بإدخال 53 ألف خيمة من أصل 200 ألف خيمة متفق عليها، ولم يسمح بدخول أي كرفان للنازحين. المزيد من التفاصيل في الصورة الصوتية التي وافانا بها الزميل رأفت سعيد.
الوضع الإنساني هو غاية في الصعوبة، وما تحدثت عنه هو البروتوكول الإنساني الذي كان من المفترض أن يتم تطبيقه وفق اتفاق وقت إطلاق النار، وهو ما لم يحدث، حيث أن هذه المساعدات التي من الممكن أن تحد من الوضع السيء هنا في قطاع غزة لم تدخل بسبب إعاقة الاحتلال لها. الوقود الذي كان من الممكن أن يستخدم للبلديات، وأيضا الذي كان من الممكن أن يستخدم للقطاع التجاري والكهرباء والكثير من القطاعات، فضلا عن الخيام التي دخل جزءا منها وجزء الأكبر لم يدخل، وأيضا البيوت المتنقلة. كل هذه الاحتياجات الإنسانية التي منعت من قبل الاحتلال الإسرائيلي كان لها تأثير بالسلب الكبير على المواطنين هنا في قطاع غزة، سيما وأنهم يبحثون بين ركام منازلهم عن أسباب للحياة وأسباب للأمل في ظل يعني وضع سيء جدا. ولكن إذا ما تحدثنا عن هذه الأوضاع السيئة في ظل التهديدات المتلاحقة من قبل سواء ترامب أو نتنياهو بأن يكون هناك جحيم على قطاع غزة، يتساءل الفلسطينيون هنا يعني كيف سيكون هذا الجحيم وهم الذين عاشوه لمدة 15 شهرا ولا يزالون يعانون من هذا الجحيم نتيجة إجرام الاحتلال المتواصل بحقهم. لذا هم يعني ينظرون إلى هذه التهديدات وهم يؤكدون على تمسكهم بحقوقهم التي تضمنها المقاومة الفلسطينية بطبيعة الحال. ورغم كل هذا لا نستطيع أن نقول أن الحالة الإنسانية هي في أفضل أحوالها هنا في قطاع غزة، ولكن الوضع يزداد سوءا نظرا لإعاقة الاحتلال للبروتوكول الإنساني ولعدم توفر الاحتياجات الأساسية للقطاع. أيضا الوضع الميداني متوتر بعض الشيء، حيث أصيب 3 مواطنين مساء هذا اليوم، 2 منهم من عائلة قشطة في رفح جنوبي قطاع غزة، وأحدهم في حي تل السلطان، فضلا عن إطلاق النار المتكرر من قبل الآليات العسكرية إلى الشرق من خان يونس، وهدم منزل لعائلة القرة في خان يونس أيضا، وإطلاق النار من قبل الزوارق الحربية في عرض بحر غزة.
مقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين، حيث لا جبال في غزة إلا رجالها الأبطال وشعبها العظيم ومقاتلوها المؤمنون الشجعان الذين يخرجون وسيخرجون لهذا العدو من تحت كل رماد ومن بين كل ركام بقوة الله تعالى.
أرضي شعبي دونهما الدماء، صاري ناري تلتهم الغزاة،
إلى لبنان مستمعينا مستمعاتنا، حيث حيال التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وكذلك خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
اليوم ثلاثة خروقات سجلت في ثلاث قرى حدودية مارون الرأس سيارون وأيضا بلدة عيتا الشعب. للمفارقة أن بلدة عيتا الشعب خلال هذا اليوم ويوم أمس سجلت خرقين لجنود العدو الصهيوني باتجاه أطراف البلدة للجهة الجنوبية الغربية وتحديدا في المنطقة الواقعة في محيط موقع الراهب وتلة الحدب. اليوم عمد العدو الصهيوني عبر قوى صهيونية مؤللة من بينها دبابة وناقلة جند وجرافة إلى يعني التوغل باتجاه المنطقة الواقعة ما بين موقع الراهب وتلة الحدب، حيث يوجد موقع للجيش اللبناني، وعمدت الجرافة الصهيونية إلى رفع ساتر ترابي في تلك المنطقة. كان أيضا يوم أمس العدو الصهيوني توغل باتجاه أيضا الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيتا الشعب من يعني أسفل موقع الراهب، وعمدت أيضا إلى قطع إحدى الطرقات المؤدية إلى تلة الراهب وحرش الراهب، وعمدت إلى رفع ساتر ترابي في تلك المنطقة. أيضا على صعيد الخروقات المسجلة هذا اليوم، كان العدو الصهيوني خلال ظهر هذا اليوم عمد إلى التوغل عبر دبابة صهيونية وناقلة جند في بادئ الأمر عند أطراف بلدة يارون الشمالية الشرقية وتحديدا في خلال عاشور. هذه المنطقة التي تعرضت خلال الأسبوع الماضي إلى 6 تفجيرات صهيونية أدت إلى نسف ما يقارب 35 منزل في تلك المنطقة، توغل إليها هذا النهار أيضا جيش العدو، وكما ذكرنا عمد جنود العدو الصهيوني إلى إطلاق النيران باتجاه عدد من المنازل في تلك المنطقة على مسافة لا تبعد أكثر من 50 إلى 100 متر عن الساتر الترابي الموجود عند المدخل الشمالي للبلدة. وأيضا تقدم جيش العدو إلى المنطقة آليتين من نوع هامر كانت تعتمد خلال الأيام الماضية لنقل المتفجرات باتجاه المنازل المدنية في تلك المنطقة، وقبل حوالي 10 دقائق من الآن عمد العدو الصهيوني إلى تفجير أو نسف منازل في بلدة يارون، بحيث دوى انفجار قوي في المنطقة التي كان يعمل بها جنود العدو خلال ساعات النهار. أيضا بعد غياب يعني لتحركات جنود العدو لأكثر من 3 أيام عن بلدة مارون الرأس، استقدم العدو الصهيوني إلى الأطراف الشمالية للبلدة أي المنطقة الواقعة مقابل مدينة بنت جبيل جرافة مدنية، جرافة يعني تستخدم للأعمال المدنية والأعمال العسكرية، وأيضا ترافقها جرافة من نوع D9 بالإضافة إلى ما يقارب 6 جنود باتجاه أحد المنازل المؤلفة من طبقتين عند أطراف البلدة، وعمدت إلى جرف وهدم هذا المنزل. يعني مع أن يعني من يراقب موقع الجغرافي لهذا المنزل يعلم أنه لا يشكل أي خطر بالنسبة لجنود العدو الصهيوني أو باتجاه للمنطقة الحدودية، هو بعيد كل البعد عن النظر وعن الرؤية للمنطقة الحدودية، ولكن يهدف العدو الصهيوني خلال الأيام الماضية في هذه القرى إلى مزيد من الخراب والتدمير، وذلك من خلال استغلاله لفترة وقف إطلاق النار. كما ذكرنا في بلدة يارون عمد إلى نسف عدد كبير من المباني خلال الفترة الماضية، أيضا عمد إلى تفجير أكثر من منزل في بلدة مارون الرأس، ولكن يعني بعد غياب قرابة 3 أسابيع للتفجيرات عن بلدة مارون الرأس ول3 أيام عن التحركات العسكرية في البلدة، عمد إلى هذه العملية عملية التجريف داخل أو عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الرأس. هذا بمجمل الخروقات المسجلة خلال ساعات النهار. بطبيعة الحال رصدنا أكثر من مرة إطلاق العدو لعدد من الدرونات في أجواء القرى الحدودية وتحديدا في أجواء بلدة مارون الرأس وفي أجواء بلدة يارون، فضلا عن تحليق متقطع كان خلال ساعات الصباح للطائرات الحربية في أجواء المنطقة الحدودية.
مشكور جزيل الشكر زميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية من جنوب لبنان. مستمعينا الأكارم، في اليمن أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عدم وجود أي ذريعة لاستمرار الاحتلال لأي جزء من لبنان، داعيا الدول العربية لتغيير سياساتها تجاه المقاومة والوقوف إلى جانبها بوجه التوجهات الأمريكية المستجدة بشأن غزة.
أكد على موقفنا الثابت المبدئي الإنساني والأخلاقي والديني في نصرة الشعب الفلسطيني ومجاهده الأعزاء على كل المستويات عسكريا وسياسيا وإعلاميا بالجهاد بالنفس والمال بكل ما نستطيع، لن نتردد في ذلك أبدا بأعلى سقف نستطيعه، ونسعى إلى ما ليس بوسعنا لكي نصل إليه بمعونة الله تعالى. ونحن حاضرون حتى للتدخل العسكري في أي جولة تصعيد ضد غزة في أي وقت من الأوقات. يعني البعض يتصور أن أمريكا إذا أرادت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. لا، يمكن للأمريكي أن يفشل. عندما قال ترامب بأنه سيشتري قطاع غزة، ممن؟ من أهالي غزة؟ من هو في مثل ما عليه أهالي غزة من وطنية وحرية وشرف وعزة وصمود وإباء وتضحية، وهم الذين وقفوا وقفة ثابتة وتمسكوا بحقهم على مدى 15 شهرا في ظل ما يعانونه من إبادة جماعية وتدمير شامل وعدوان لا نظير له في كل الدنيا. هل تتصور أيها الغبي الأحمق أن أولئك الشرفاء بعد كل هذا الصمود الذي لا مثيل له والتضحية الكبيرة سيبيعونك وطنهم؟ ممن ستشتري غزة؟ جاهل، مائق، أحمق، أرعن، يتعامل كتاجر في كل شيء ويتصور أن الآخرين سيساومونه في كل شيء. الظروف مواتية بعد أن وصل الأمريكي إلى هذا المستوى من الانكشاف والفضيحة وطلب المستقيل. الظروف مواتية للعرب، للمسلمين، للفلسطينيين، أن يتوحدوا في موقفهم هذا ضد مساعي أمريكا لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة ومن الضفة ومن أي بقعة في فلسطين.
نعم مستمعينا الأكارم، ومن انتصار الثورة الإسلامية في إيران أحبتنا إلى طوفان الأقصى في غزة، إنجازات جبهة المقاومة تدق مسامير النهاية في نعش كيان الاحتلال. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم يكن انتصار الثورة الإسلامية في شباط عام 1979 حدثا بدل وجه إيران فقط، فالجمهورية الإسلامية لم تطوي آنذاك عقودا من خضوع نظام الشاه لأمريكا فحسب، بل فتحت الباب على مصراعيه أمام كل مستضعفي العالم للقول لا للهيمنة والاستكبار.
منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران وسقوط الشاه الذي كان وتدا من أوتاد الاستكبار العالمي وركيزة أساسية لهذا الاستكبار، لحقت بهذا الاستكبار هزيمة، فكان ذلك نصرا للمستضعفين المقهورين من هذا الاستعمار. وقد أعلن الإمام الخميني رضوان الله عليه أن انتصار ثورة إيران هو انتصار لكل المستضعفين ونصرة لكل مستضعف فوق هذه الأرض.
اليوم طهران وغدا فلسطين، بهذا الوضوح حدد الإمام الخميني قدس سره الوجهة، وفي سبيلها سخرت الجمهورية الإسلامية كل إمكاناتها لنصرة هذه القضية.
فباتت الجمهورية الإسلامية الداعم والسند الأساسي للمقاومة في فلسطين، تلك المقاومة التي وصلت لحدود هزيمة الكيان الصهيوني في عدوانه الأخير، ولم تكن تلك الهزيمة هي للحركة الصهيونية والكيان الصهيوني فحسب، بل كانت لكل قوى الاستكبار، لأن من خاض المعركة الأخيرة فوق أرض فلسطين كانت كل قوى الاستكبار وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت نصرة إيران وجبهة المقاومة هي الدرع الواقي لهؤلاء المقاومين.
من زلزال الثورة الإسلامية في إيران إلى طوفان الأقصى في غزة، مسار تصاعدي سلكته حركات المقاومة والتحرر في العالم، والعين على النهاية لزوال كيان الاحتلال.
مع
نشكر الزميلة هدى مكي ونبقى في لبنان في مخيمات أهلنا اللاجئين في لبنان. أيام صحية مجانية دعما لشعبنا الفلسطيني نظمته الهيئة الصحية الإسلامية بالتعاون مع أطباء إيرانيين شملت عددا من التخصصات. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل غسان عبد الله.
في أجواء الذكرى السنوية 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، يوم تخصصي مجاني دعما للشعب الفلسطيني بالتعاون ما بين جمعية الأطباء الرساليين بلا حدود الإيرانية والهيئة الصحية الإسلامية.
طبعا نحن بهيك ظروف صعبة هلا واجبنا انه نقوم بهيك حملات بكل المخيمات بلبنان. الايام الصحيه بتشمل الادويه المجانيه تعولها كلهم، تحويل اذا حدا بده تحويل لبرا، والامور ان شاء الله ماشي مثل ما انك شايف الناس بحاجه لهيك ايام بتصير.
هدف خدمت رسانی و کمک کردن به بیماران آوارگان فلسطینی و
اتینا من الجمهوری الاسلامی الایرانی الى المخیمات في لبنان، مخیمات الفلسطینی في لبنان لمساعدة الشعبين اللبناني والفلسطيني وتقديم المساعدات الطبية والأدوية المجانية لهم. أتينا إلى شمال لبنان وسوف نكمل رحلتنا إلى بقاع وبيروت.
تقديمات الحملة شملت اختصاصات الأمراض الداخلية أنف أذن حنجرة، وتضمنت توزيع أدوية مجانية على آلاف اللاجئين المقيمين في المخيمات الفلسطينية.
وتأكيدا على دورهم نوجه التحية لكل من يقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني، ونخص بالتحية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله ولجنة دعم المقاومة في فلسطين وجمعية الأطباء الرساليين بلا حدود الإيرانية.
وشكرا لكم على هالمبادرات اللي عم تعملوها الصحية تجاه شعبنا، وتبركاتنا لقيادة الحزب. شكرا كثير لكم، شكرا لعطاءاتكم لتضحياتكم لمساندتكم لشعبنا. تبركاتنا باستشهاد القاضي الأمين العام للحزب حسن نصر الله، هنيئا لكم الشهادة وهنيئا لكم مساندتكم لشعبنا.
وبعد صور وصيدا ومخيمي نهر البارد والبداوي سينتقل الوفد الطبي إلى مخيمات بيروت ثم بعلبك، وفاء للشهداء القادة واعتزازا بانتصار المقاومة في غزة ولبنان.
بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر والتحية لحسن المتابعة، وحتى الملتقى في أمان الله.
الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها معكم بالعناوين الرئيسية. قاد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أظهر شخصيته وقدرته بمسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. حماس تؤكد أن استمرار الهدنة مرهون بالتزام كيان الاحتلال بتعهداته. واستشهد مقاوم خلال اشتباكات مع الاحتلال بمخيم نور شمس في طول كرم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الكرام، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية لهذا العام